بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إن لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بهذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه، والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف شرع الله وهو التقليد الأعمى.
نعم. إذن ما سبب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن مما يضاد التوحيد في أصله أو في كماله الواجب طاعة العلماء والأمراء في غير طاعة الله سبحانه وتعالى وفي معصية الله عز وجل. فإن من عظم الله عز وجل وعرف قدره لا ينبغي له أن يقدم قولا على قوله، سواء كان للعلماء أو كان للأمراء أو لأحد من الخلق إلا الرسل، فإن قوله من قول الله وإن طاعته من طاعة الله، كما قال الله عز وجل: من يطع رسوله فقد أطاع الله. وإنما قلنا يضاد أصل التوحيد أو كماله الواجب، لأنه إن أعطى العلماء والأمراء هذا الحق في مخالفة أمر الله وفي مخالفة شرع الله عز وجل، إن أعطاهم حقا فإن ذلك يكون خروجا من الإسلام. فإن مقتضى الربوبية أن يكون الآمر هو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون المشرع هو الله سبحانه وتعالى. فمن أعطى هذا الحق لمخلوق فقد جعله ندا لله سبحانه وتعالى، فيكون مشركا الشرك الأكبر إذا قال من حق هذا أن يحلل أو يحرم وأن يصحح تحليله وتحريمه، أن يجعل هذا شرعا مضاهيا لشرع الله سبحانه وتعالى، يقول هذا حلال وهذا حرام كما يقول الله هذا حلال وهذا حرام. والله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإذا شرع يعني نسب فعله وقوله وقانونه إلى الشرع المصادم لشرع الله مع علمه بشرع الله سبحانه وتعالى وأعطاه الحق في ذلك، فإنه يكون كافرا. كما أن العالم أو الأمير إذا أعطى لنفسه الحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام بما يخالف شرع الله فإنه يكون كافرا. أما إذا ترك الحكم بما أنزل الله وحكم بغيره ولو جعله قانونا أو كذا، فإنه يكون كافرا كفرا أصغر، كفرا دون كفر، وظالما ظلما دون ظلم، وفاسقا فسقا دون فسق. كذلك أيضا من اتبعه الهوى ومن اتبعه لغرض شخصي دنيوي ليس يعطيه الحق في ذلك فإنه يكون صاحب هوى. إذا ننظر إلى الحاكم والمحكوم، ننظر إلى العالم ومن أطاعه. إن أعطى كل منهما الحق لنفسه في أن يشرع، أن يقول هذا حلال وهذا حرام دون الله عز وجل، فالمشرع بذلك كافر، والحاكم بذلك مع إعطاء الحق للمشرع أو لنفسه أن يفعل ذلك كافر، والمطيع له في ذلك كافر. إن أعطى لهم الحق في أن يضعوا حلالا وحراما ناسبين ذلك إلى الشرع. فلا بد من التفصيل. فهناك فرق بين من يطرق الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ويحكم بغيره، ولو وضع قانونا فليقال هذا أحل حراما أو حرم حلالا، وإنما ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر بخلافه، فإنه يكون كافرا كفرا دون كفر، وليس بالكافر الكفر المخرج من الملة، لأنه لم ينسب ذلك للشريعة ولم يقل هذا شرع الله وهذا هو المبدل. فالمبدل حده أن ينسب ذلك إلى الشرع، إنما الآخر الذي وضع دون نسبة إلى الشريعة هذا مستبدل، يعني بدلا من أن يضع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك، أمر بهواه فوضع قانونا مخالفا، فهذا لا يكون كافرا الكفر الأكبر، بل يكون كافرا الكفر الأصغر الذي ذكره ابن عباس وذكره طلابه، وتلقت الأمة ذلك عنهم بالقبول، وفسروا بذلك قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من أعطاهم الحق في ذلك فإنه يكون كافرا أيضا، إذا كان في أعطاهم الحق أن يخالفوا الشريعة، أعطاهم الحق أن يحللوا أن يحرموا، فهذا خلاف الشريعة. هذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل. إذن الحكم بخلاف ما أنزل الله إنما هو معصية من المعاصي، فالحكم بما أنزل الله عمل بخلاف ما أنزل الله، معصية من المعاصي، ترك المأمورة إلى خلاف، ولا فرق بين الحكم وبين الزنا وبين الربا وبين وبين. وإن كفرت حاكما يضع قانونا في الربا فكفر من عمل بذلك، ومن عقد عقدا بينه وبين أخيه في الربا، لأنه لو قلت ما حكم بذلك إلا لأنه يستحل، قل وما عقد هذا الرجل مع غيره هذا العقد الربوي إلا وهو مستحيل. وكفر أيضا بالزواج العرفي، فإذا واحد كتب ورقة بينه وبين امرأة زواجا عرفيا بلا ولي ولا كذا، وهذا باطل، فكفر. وكفر أيضا رجلا عقد على امرأة في عدتها وهي زوجة، كفر لمجرد العقد. فإن قلت لا نكفر بالعقد بل نكفر بالقانون، إذا وضع فعمم فنقول هذا تكفير بالمعاصي، فتكون شبهة الخوارج في ذلك. ما الفرق أن يقول إنسان قولا أو يضع قانونا؟ ما الفرق؟ مجرد الكتابة؟ إذن وضع قوانين الربا في بنوك الربا هذا كفر أكبر، وبالتالي كفر بوضع البنوك وغير ذلك من الأمور التي قننت على خلاف الشريعة، سواء بقى في البنوك، سواء في الفن، سواء في الكرة، سواء في التأمينات، سواء في الضرائب المخالفة، سواء في يبقى كل هذه التقنيات كفر بها. إذن فالحاكم على قولك يكون كافرا، والدولة كافرة، وهكذا. لكن يفرق ببساطة بين من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا مكذبا جاحدا مفضلا مسويا مبدلا، فهذا كفر أكبر. وبين غير من فعل ذلك لشهوة فهو أصغر، سواء في قضية في قضيتين في 10,000 قضية في كذا، سواء كان إعلانه أنه بيحكم بالشرع أو بقوانين وضعية مع إقراره بالشرع، كل هذه لا تفرق. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة على تفسير الآيات بهذا، بل إن من ذهب إلى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله هكذا لكون الحاكم بغير ما أنزل الله، سواء بقى أيا كان فإن هذا قول الخوارج، كما ذكر الأجوري رحمة الله عليه في كتاب الشريعة عن سعيد بن جبير أنه مما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معه والذين كفروا ربهم يعدلون، قالوا إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. نعم.
فالواجب على أهله فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظموا أمر الله ونهيه، وأن يحلوا ما أحل الله، وأن يحرموا ما حرم الله ورسوله، وأن لا يطيعوا أحدا في خلاف ذلك، فالطاعة إنما تكون في المعروف، فطاعتهم في خلاف شرع الله حرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطيع والده أو ولده أو زوجه في خلاف الشرع من الحل والحرمة.
طيب، إذا أمر الوالد ولده بخلاف شرع الله ما علمي بشرع الله يكون عاصيا، وإذا أطاعه الولد في المعصية يكون عاصيا، بس هذا هو. إذا الأب حكم بتفضيل الابن على البنت يكون عاصيا، إذا الابن أطاعه في ذلك وأخذ ما أعطاه الأب يكون عاصيا، إذا القاضي في قضية في حكم في العرف حكم غير ما أنزل الله يكون عاصيا، وإذا أطاعه صاحب الهوى في ذلك يكون عاصيا. اختراعك بقى أنت أنه فرق بين هؤلاء وبين من قنن التقنين العام وكأن عندك النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا كلام الخوارج. نعم.
وطاعتهم فيما يخالف الشرع هو اتخاذهم آلهة من دون الله كما سيأتي إن شاء الله.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون يوشك يقرب.
حجارة من السماء،
حجارة من السماء وعيد لهم بالعقوبة.
هذه اللفظة لم تثبت الحقيقة في السنة بعد بحث، وقد كنا نقولها تبعا لشيخ الإسلام والأئمة والعلماء، لكن الحقيقة بالنظر في كلام أهل العلم وجدنا أن هذه اللفظة لم تثبت، لكن الثابت والوارد عن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه أراهم سيهلكون ونحو ذلك، وإن كان المعنى هو نفس المعنى لكن نقصد من جهة اللفظة هذه اللفظة مشهورة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لكن ليست مأثورة، فهي مشهورة ولكنها ليست مأثورة، إنما المأثور أراهم سيهلكون ونحو ذلك. نعم.
المعنى أحتج عليكم في المسألة بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتخالفون وتردون علي بخلاف أمر الله ورسوله بقول أبي بكر وعمر، فهذا يدل على أنه لا يجوز مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو قال أبو بكر وعمر وهم خير الناس بعد الأنبياء، فمن دونهم من باب أولى أن لا يطاعوا فيما يخالف الشرع، وهذا حث من ابن عباس رضي الله عنهما على اتباع الشرع والحذر من تعظيم الرجال فيما يخالف الشرع.
فهل يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما يطعن في أبي بكر وعمر؟ هل يقال بأن ابن عباس رضي الله عنهما أساء الأدب مع أبي بكر وعمر؟ يقول أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر، وجاء في الحديث الآخر نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر، هذا ليس فيه سوء أدب بل هو كامل الأدب، كامل الأدب، لأنه الأدب مع الله أن نقدم على قوله قولا، والأدب مع رسول الله أن نقدم على قوله قولا، والأدب مع أبي بكر وعمر ألا نتبع قولا لهما خالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب يحبه أبو بكر وعمر ولا لا؟ يحبه أبو بكر وعمر، فعمر يحب أن يراجع، وأبو بكر يحب أن يراجع ويشكر من دله على ذلك. والوقائع كثيرة في أبي بكر وعمر، فقد كان يرجع إلى الأمة ويأخذ قولها إذا خفي عليه الحق في مسألة. قبل مراجعة عمر رضي الله عنه علامة قاتل قوم من يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى أقنع عمر رضي الله عنه بهذا. وعمر رضي الله عنه قد روجع وتبع من راجعه، هم بإنفاق من الكعبة، فقال له جلسه لست بفعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني أبا بكر وعمر، فقال يعني أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هما المرآن يقتدى بهما، وترك ذلك. وعلى هذا تربت الأمة. هذا عبد الله ابن عمر نفسه لما سئل عن المتعة قال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي، قال لكن أباك نهى عن ذلك، كان ينهى عن ذلك. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر خالف أباه عبد الله وخالف جده عمر في مسألة التحلل يوم الحج، فإن عمر رضي الله عنه كان يفتي بأن الرجل وبأن الحج لا يتحلل التحلل أول حتى يطوف بالبيت، وكذا كان ابن عمر يرى. وسالم ماذا كان يرى؟ ابن عبد الله كان يرى خلاف ما رأى أبوه وجده، ويقول لكن عائشة رضي الله عنها روت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيبته قبل الطواف، فدل هذا على أن التحلل يكون قبل الطواف الأول، والسنة أولى، هكذا يقول سالم وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فدل هذا على أن السنة مقدمة. فهل هذا في سوء أدب لما تقول ابن باز أخطأ في هذه المسألة ونقدم السنة على قول؟ هذا في سوء أدب لما تقول الشيخ الألباني أخطأ في هذه المسألة وتقدم عليه قول، فهذا سوء أدب. يقولون لك لا قل أخطأ، لكن ما تقول وافق قوله وعبارته عبارة المرجع. نقول طيب أيها العلماء، أنتم قلتم الألباني أخطأ، فما خطأه؟ يقولون قال عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، كلها شرط كمال. قلنا وما الخطأ فيها؟ أجيبون أيها العلماء، وما الخطأ فيها؟ هتقولون ماذا؟ ما الخطأ فيها؟ تقولون لأنها عبارة المرجع المتأخرين. نقول إذن نوع الخطأ أنه قال العبارة التي قالها هؤلاء، وافقهم في هذه العبارة، فهذا ترتيب منطقي، وكل يقول ذلك، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإذا مخالفة العالم إذا خالف الشريعة فيه أمران عظيمان. الأمر الأول صيانة الشريعة، أن ينسب إليها ما ليس منها. الأمر الثاني نفع العالم بعدم اتباع الأكثرية له، فلا يتبعوه الأكثرية على ذلك، هذا إذا مات. وإذا كان حيا ينتفع العالم بهذا التصويب فيرجع إلى الصواب. فهذا نفع عظيم، ونفع لك أنت بتجريد الاتباع، فإنك بذلك تكون قد جردت اتباعك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قرره أحمد ابن حنبل في الأثر الذي سيأتي. نعم.
قال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، أي عرفوا أنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا من إنكار الإمام أحمد على من يفعل ذلك، وأنه
أي عرفوا أنه صحيح إلى النبي والصحابة ومع ذلك يقدمون قول سفيان ويذهبون إلى رأي سفيان، فهذا ممقوت. أحمد يعجب من رجل عرف الأثر وأنه صحيح ويقدم عليه رأي سفيان باجتهاده إذا خالف سفيان النص لعدم بلوغه إليه أو بلغ إليه ولم يصححه أو تأوله على شيء معين خلاف الصواب، كما هي الأعذار التي تعرف لأهل العلم في ذلك. فهذا من؟ هذا سفيان. قلنا سفيان بن عيينة أو قلنا سفيان الثوري، فكلاهما عالمان جليلان من أئمة الأمة، ومع ذلك لا يقدم قولهما على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة من أحمد رحمة الله عليه أن الآثار لا يستدل بها إلا إذا كانت صحيحة، لأنه قال عجبت القوم عرفوا الإسناد وصحته، لا بد من استدل أن يستدل بالمسند الصحيح، لازم، ما يصح استدلال بضعيف فضلا عن الموضوع ضعيف، يبقى على ضعفه لا ينجبر ليرقى إلى المقبول وهو الحسن، لا يصح الاستدلال به أبدا، لا يصح الاستدلال به أبدا. وإن ذكرت لبين ضعفه أو لمعنى فيه دلت عليه الأحاديث الصحيحة مع التبع على ضعفه فنعم، وإلا فلا يجوز لك أن تستدل به في إيجاد أحكام سواء في العقائد أو في الأحكام أو في الأعمال الفاضلة أو في ذكر ثوابها أو غير ذلك من هذه الأشياء. الضعيف والباقي على ضعفه لا يستدل به في شيء من الدين أبدا أبدا. أما الضعيف الذي ينجبر لم يعد ضعيفا، هذا صار حسنا مقبولا، لهذا قال أحمد رحمه الله: عجبت القوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، يعني يدعون هذا إلى قول سفيان. نعم. وعليه، فما معنى كلام العلماء بأن أحمد رحمه الله تعالى من أصول مذهبه أنه كان يذهب إلى حديث الضعيف ويقول هذا خير من القياس؟ أي ضعيف عند أحمد؟ أي ضعيف عند أحمد كان يذهب إليه ويقول هذا خير من القياس؟ الضعيف الذي ينجبر، الضعيف الذي يرقى بطرقه إلى حد الاستشهاد والاستدلال، وليس الضعيف الباقي على ضعفه. ودل على هذا كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام في تعليل هذا، هات كلام ابن القيم في الاستدلال بالحديث الضعيف عند أحمد رحمه الله تعالى، ما هو الضعيف؟ هل هو الضعيف الباقي على ضعفه الذي لا ينجبر أو الضعيف الذي ينجبر؟ ومن هنا بعض الناس قد لا يعي هذا فيقول بأن العلماء حكموا استدلوا بهذا بمثل هذه الأحاديث مع الحكم عليها بالضعف، فينسبون للأمة للعلماء أنهم استدلوا بالضعيف على شيء من الأحكام وفي شيء من أمور الدين، والأمر الثاني أنهم حكموا على ماذا؟ على حكم الأئمة على طريق واحد وليس الحديث بطرقه كلها. ولهذا تفرع عن هذا القول بماذا؟ القول بالاستدلال بالحديث الضعيف. ويقولون في فضائل الأعمال، مع أن أحمد يستدل بهذا في الأحكام مما يدل على ضعف هذا القول بل رده، أن أحمد رحمه الله تعالى الوارد عنه إنما ذلك في الأحكام وليس في فضائل الأعمال، وهم يستدلون بهذا على ماذا؟ على جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أما في الأحكام يقولون لا لا نستدل. فإذا كانت الأحكام شددنا، هذا المنقول عن السلف، كانت الأحكام شددنا، شددنا في ماذا؟ شددنا في الأسانيد وشددنا في الرواية. أما إذا كان في فضائل الأعمال تسهلنا بمعنى إيه؟ بمعنى تسهلنا في الرواية، أي نذكر هذه الفضائل لأعمال ثبتت الشريعة بها ليكون هذا دليلا على ماذا؟ على الأخذ بهذه الأعمال الثابتة بالنصوص الشرعية، لا في الأخذ بالثواب الوارد فيها حده أو تقديره، فإنه شرع وليس الشرع إلا بالحديث الصحيح. ولهذا اختصارا اختصارا نقول الحديث الضعيف البقي على ضعفه لا يعمل به لا في فضل الأعمال ولا في غيره. ومن قال من العلماء بأنه يتسامح في الأخذ بهذا الثواب للعمل الثابت بالحديث الصحيح فليس معه دليل، لأن الثواب شرع ولا يثبت هذا الشرع إلا بدليل وعليه. فالحاصل أن العلماء المتقدمين على أنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف ولا يستدل به في أي باب من الأبواب، لا يستدل به أبدا وعليه. فالحديث الضعيف من جهة الإسناد الذي تلقته الأمة بالقبول ليس بضعيف، نقول الإسناد هذا ضعيف، أما الحديث فصحيح. وعبروا عن الحديث بالصحة ولا يقال هذا في المعنى، لأن ما رأينا أيضا العلماء في الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح يقولون تلقتها الأمة بالقبول. انتبهوا يا أخوانا، أن أعطيكم دقائق في هذا، اللي بيقولوا الحكم ليس على الحديث ولا يقال حديث صحيح، لما الحكم على المعنى فالمعنى صحيح، نقول يلزمكم أن تقولوا في جميع الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح تلقتها الأمة بالقبول. ألا ترون أن العلماء ميزوا بين هذه الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح وبين الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول؟ ألا ترون هذا؟ إذا لا يكون التصحيح للمعنى بل التصحيح للحديث. فإن قلت لكن الإسناد ضعيف، نقول الإسناد من أوضح ما يكون باب أعلى ما يكون وهو إسناد الأمة، أما هذا الإسناد المذكور فنعم فضعيف، فإن قبول الأمة لا يصحح الإسناد الموجود هذا، فالإسناد باق على ضعفه. لكن الإسناد بدلا من هذا الإسناد الموجود صارت الأمة مسندة هذا الحديث. انتبهتم؟ هذه مسألة دقيقة جدا. إن قلت المعنى صحيح والحديث ضعيف، قلنا يلزمك أن تقول هذا في سائر الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح، وتعبر عنها بأن الأمة قد تلقتها بالقبول، ولا قائل بهذا ولا أنت حتى، ولا أنت حتى، ولا أنت حتى. هل تقول صوم تصح الحديث تلقت الأمة بالقبول؟ ما تقول هذا. وكل الأحاديث ضعيفة هل تقول في هذا؟ أبدا. إذن ما المعنى الذي انضاف إلى مثل هذه الأحاديث حينما عبر عنها العلماء تلقتها الأمة بالقبول؟ ما المعنى الذي انضاف إلى ذلك؟ أو لأنك لم تأخذ هذه القاعدة يوم أن تعلمت، فلما لم يكن عليه شيخك ظننتها ليست من العلم الذي عليه العلماء، وما لك تقدم كلام المتقدمين في الصغير والكبير وتمتنع عن كلام المتقدمين في هذه؟ هذا أمر أقر به عينا واشرح به صدرا وأطمئن به قلبا، فإنه كلام الأئمة الجهابذة. نعم نعم، كلام ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: والأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في رواياته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن
يقسم هو الحسن لغيره. نعم،
ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف،
لأن هذا معروف في المتأخر بعد الترمذي، وكان من الترمذي ومن بعده، وكان الحديث صحيحا وضعيفا، والصحيح كان المرادف للمقبول، وما المقبول؟ الصحيح لذاته ولغيره، الحسن لذاته ولغيره. إذن المنجبر عندهم بالطرق يدخل في حد ماذا؟ في حد الصحيح، والضعيف الخارج عن هذا يكون الضعيف الضعف الشديد. فقوله هنا الضعيف يعني ضعيف المنجبر، الضعيف المنجبر، وهذا يدخل في أقسام المقبول. نعم،
ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، والضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة الأربعة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة.
الله أكبر. يعني هذا قول الأئمة الأربعة وقول المتقدمين، كل يذهب إلى هذه الأحاديث الضعيفة التي تنجبر. فإن قال قائل لكن لأن المعنى صحيح فيكون الاستدلال بهذا المعنى صحيح، نقول المعنى الصحيح الموجود فين؟ قالوا في الحديث الصحيح. إذن يقال استدلال بالحديث الصحيح، ما يقال استدلال بالضعيف، ولا يرد إذن إن أحمد يستدل بالضعيف، يبقى الاستدلال يكون بالصحيح المعروف اللي هو المعنى موجود في الحديث الصحيح. إذن على ما يعدل إلى القول بالحديث الضعيف والصحيح عنده المعنى الصحيح هذا الموجود في الحديث الصحيح، إذن نقول الاستدلال بالحديث الصحيح وليس بالضعيف. نعم.
فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
وقد عرفت ما معنى الحديث الضعيف، ما معنى الحديث الضعيف. والمراد بالقياس هنا القياس الذي هو الاجتهاد الرأي القائم على الاجتهاد، وليس القياس المعتبر، في القياس المعتبر دليله صحيح. نعم، واضح إخواني؟
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.
انتبهتم؟ الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. نعم.
ولكن كان
البعض يقول أهو أحمد قال ضعيف. نعم ضعيف، ما في مشكلة أن تعبر عن هذا، لأنه ضعيف من هذا الطريق، ضعيف بهذا الإسناد، لكن له طرق أخرى، له شواهد، له كذا يرقى بها إلى قسم الحسن. نعم.
قال: ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء.
انتبه بقى، هذا في عرف أحمد من قبله، هذا مذهب المتقدمين. نعم.
أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن.
تمام.
كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف.
هذه بقى يعني قد لا تجدها في عبارات المحدثين، إنما الخلص إنما يأتيك في عبارات ماذا؟ المحدثين الفقهاء الراسخين كابن تيمية. التمثيل هنا بقى هتجده خارج كتب الحديث في الغالب. نعم.
وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
نعم، في مرض مخوف وفي إيه؟ مرض غير مخوف. نعم.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في
طبعا رواتي. الحسن موجود في كلام المتقدمين قبل الترمذي، لكن ليس الحسن الذي هو قسيم للصحيح والضعيف، إنما الحسن الذي هو من جهة المعنى وحتى من جهة نظافة الإسناد، فقد يطلق على أصح الحديث يقال هذا حديث حسن، يعني أن هذا الحديث حسن جدا بمعنى لغوي لا بمعنى اصطلاحي الذي هو قسيم الضعيف والصحيح. طيب الشاهد ما ذكره شيخ الإسلام في هذا، بارك الله فيكم.
ابن رجب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح عين للترمذي: وكان الإمام أحمد رحمه الله يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.
نعم تمام، بدنا كلام العلماء يا إخوانا، بارك الله فيكم. والحمد لله يعني نحن نحرص على أنه ما نتكلم الحمد لله قدر استطاعتنا إلا بكلام العلماء رحمه الله. فمسألة تلقي الأمة بالقبول هو كلام العلماء، ومسألة الحديث الضعيف عند أحمد هو كلام العلماء، وأن الحديث الضعيف لا يعمل به في شيء من أمور الدين حتى فضائل الأعمال هذا كلام العلماء والحمد لله، إنما هذا عرف في المتأخرين بحسب فهمهم لكلام المتقدمين وتقعيدهم في الحكم الصحيح والضعيف لا بحسب ما قعدوا، فلن تجد قاعدة للمتقدمين أبدا بأنه ماذا؟ بأنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فلهذا أقول بارك الله فيك وباختصار أقر بذلك عينا، لا تأتي أنت بقى تأتي من خلال كتب الأحكام على الأحاديث فتقول شوف الإمام أحمد عبر هنا بضعف ما أدري فلان عبر بكذا، هذا اجتهادك أنت، ارجع إلى قاعدة بارك الله فيك وإلى تفسيرها من العلماء، ضع قاعدة وفسرها بكلام العلماء. يبقى القاعدة قاعدة العلماء وتفسيرها تفسير العلماء، لا تستنبط أنت، لا تستنبط أنت، فإن الأحكام تتفاوت عند العلماء، وقد تكون أحكاما نسبية كالراوي، هذا ضعيف يعني هنا، هنا هذا الراوي حديث ضعيف هنا، لكن هو 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 حديث في موضع آخر مأخوذ به، ليه؟ لأنه لما قيل ضعيف هنا فعلى باب معين عند العلماء، هذا في رواية عن فلان، في رواية عن علان، هذا في هذا الخبر الخاص وهم لم يسمعه مباشرة، سمع بواسطة، إنما في خبر آخر على العين وعلى الرأس. ومن هنا أتى الإشكال في فهم البعض لمسألة رجال انتقدوا على البخاري وعلى مسلم، فظنوا أن انتقاد للرجال والرواه هؤلاء يقتضي الانتقاد للمروي، لا، وهذا الذي فهموا أئمة الشأن كالبخاري ومسلم، فإن هؤلاء لم تنزل رتبتهم عن رتبة القبول، هذه واحدة. الأمر الثاني رواياتهم عندهم معروفة من رواية الثقات، خذ مثالا مثلا إسماعيل بن أبي أويس، مش هذا الذي روى عنه البخاري؟ طب إسماعيل بن أبي أويس فيه كلام عند العلماء، لكن ماذا صنع البخاري لما جاء يروى عنه؟ دخل عليه ودفع إليه إسماعيل أصوله، قال أخبرني الله ما الذي سمعته؟ كذا كذا كذا، وما الذي لم تسمعه؟ كذا كذا كذا، فحدث بما سمع إسماعيل بن أويس، يبقى انتقى من حديثه ما سمعه، يبقى هذا ما يضره، لا يضره الكلام في إسماعيل بن أبي أويس في حد ذاته، تبعتم يا إخوان؟ لأنه انتقى من أحاديثه الأحاديث التي سمعها، وكذلك سائر الرواة، وهذا ما أخبر به مسلم في المقدمة. مثل هذه النسبية في الأحكام لابد من معرفتها، وإلا فإما أن تقول لا عدوى مطلقا، وإما أن تقول فر من المجذوم مطلقا، لابد من الجمع بين كلام العلماء ومعرفة قواعد العلماء، فهناك القاعدة المطلقة وهناك مطلق القاعدة، في قاعدة مطلقة تفقون عليها هذه عممها، وهناك مطلق قاعدة يعني قاعدة في كذا دون كذا، وهذا أمر معروف معلوم. ولهذا الراوي يتبعض الكلام فيه باعتبار حاله وسبر حاله، طارة فيما تعلق بالحفظ ثم الاختلاط، وطارة فيما تعلق بروايته عن فلان لا عن فلان، وطارة فيما تعلق بمروي هذا فإنه قد أخذه بلا واسطة وهو في هذا أثبت من غيره، وطار 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 إلى آخر ذلك. الشاهد يا أخواني بارك الله فيكم أن على الإنسان قدر مستطاعه أن يتقن الشيء الذي يتكلم به ولا يتبنى، ولهذا أنا أشتد في مسألة الحديث المتلقي بالقبول شدة تليق بالمسألة، لأن هذا إجمع أمة وعلى رأسهم المحدثون، ولا أرى من يخالف ذلك إلا ماذا يا أخوان؟ إلا طلبة علم، ومن زل ممن قد يغيب عنه السبر لكلام العلماء، لكن لا تترك أنت منهج أمة وقاعدة أمة في هذا بدعوى أن هذا الإسناد نفسه إسناد ضعيف، ويترتب على فعلك هذا أو تقعيدك هذا قواعد لا تقبل، منها الاستدلال بالحديث الضعيف في العقائد فضلا بقى عن فضائل الأعمال أو الأحكام، ومنها لازم آخر وأن تحكم على جميع الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح بأنها متلقت بالقبول وبهذا تخالف العلماء، ومنها أنك تخرج عن أحكام العلماء فيما قالوا ودونوا وقعدوا. نعم.
قال: وهذا من إنكار الإمام أحمد على من يفعل ذلك وأنه لا يليق به. ثم قال: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله، قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟
قال: الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في شيء من الزيغ فيهلك.
نعم،
فيخشى عليه من الفتنة أن يفتن.
يعني إذن الشرك ليس أن من خالف الأمر يكون مشركا، ولكن لعله إن رد بعض قوله أن يقع في شيء من الزيغ فيهلك، يعني يفضي به إلى الشرك. نعم،
فيخشى عليه من الفتنة أن يفتتن ويقع في الشرك والردة.
وليس أنه إذا ترك العمل بالحديث هذا وعمل بقول فلان أنه يكون كافرا وخارجا من الملة، إنما قد يفضي به إلى ذلك، فإن هذا لا يكون إلا لهوى، ويوشك أن يفعل الهوى بصاحبه ما يفعل حتى يخرجه عن ملة الإسلام. نعم،
وهذا فيه حذر أيضا من مخالفة النصوص وإن كان المخالف عالما عظيما.
الله أكبر، الله أكبر، وإن كان المخالف عالما عظيما. وطبق هذا الشيخ ابن باز مع شيخ ابن إبراهيم متى يا أخوان؟ لما سئل
عن الحكم غير منزل،
قول الشيخ ابن إبراهيم في الحكم غير منزل الله وكذا، فقال الشيخ ابن إبراهيم: عالم كبير، ولكنه يأخذ من قولي ويرد. نعم،
وكان الصحابة،
ولكن الحمد لله شيخ ابن إبراهيم على طريقة العلماء، إنما هذا فيما نسبه إليه أو فيما فهموه بالأحرى من كلامه، وإلا ورحمه الله على تفصيل أهل السنة والجماعة. نعم،
كلام ابن إبراهيم.
نعم،
قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في المجلد الأول: وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. قال: وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد.
إذا ما الضابط يا أحمد؟
اعتقاد ذلك وجوازه.
اعتقاد
صحة ذلك
وجوازه. صحة ذلك وجوازه. نعم،
فهو كافر الكفر الناقل عن الملة.
نعم،
وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة.
نعم، وعليه يفسر كلامه رحمه الله تعالى في التفصيل الخامس أو السادس في رسالة تحكيم القوانين: فتح محاكم وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فإن هذا محمول على أنه إذا استحل ذلك اعتقد جوازه إلى آخره، فإنه يكون كافرا كفر مخرج. وأما إذا حكم بشهوة في القضية المعينة فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كفرا دون كفر. نعم،
قال الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها.
انتبه، أعظمها وأشمل. أعظمها، أعظم من ماذا؟ الأول ها الجحود، فليكن هذا أعظم من الجحود؟ قال أعظمها ها.
قال الخامس: وهو أعظمها وأشملها.
الأول الجحود.
قال: الأول أن يجحد.
الثاني؟
الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حكم الله ورسوله حقا، ولكن اعتقد أن حكم غير الله ورسوله أحسن من حكمه.
أحسن، نعم.
الثالث ألا يعتقد كونه أحسن ولكن اعتقد أنه مثله.
نعم، مثله.
الرابع ألا يعتقد كونه مماثلا فضلا أن يعتقد كونه أحسن ولكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله.
جواز، نعم. الخامس.
الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع
بجوار ما سبق وليس عاريا عما سبق. نعم،
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالأحكام الشرعية.
نعم، وهو أعظمها ها.
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة،
يعني دليلا على مكابرته، دليلا على جحوده، دليلا على كذا. نعم،
ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مراجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع وهي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من الأمصار الإسلامية مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمهم عليه، فأي كفر فوق
نعم وتقرهم إقرار نعم،
فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله.
انتبهم ها، فأي كفر مناقضة لشهادة أن محمد رسول الله، مناقضة لمحمد رسول الله، هل بمجرد الحكم؟ هذا الذي مر معنا اقرأ أحمد ثاني عند النقطة دي، مناقضة لشهادة محمد رسول الله أن يحكم بذلك معتقدا صحته وجوازه،
والتي من حاكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة
اللي هي مناقضة الإيه، وأما مناقضة
وكذلك تحقيق معنى محمد الرسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان
اللي هو ذكر هذه كلها. نعم،
والتي من حاكم بها أو حاكم إليها
خل خرج كلامه في الحال الخامسة دي عن حكم أو حاكم، حكم في المحاكم كلها، حكم و انتبه معي أنا بارك الله فيك،
حكم أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه،
حكم أو حاكم إليه، هذه كلها لا تكون إلا عن طريق قضاء ومحاكم وأوراق ومستندات كما قال ها،
معتقدا صحة ذلك وجوازه،
معتقدا صحة ذلك، هذا مقيد بهذا، معتقدا صحة ذلك وجوازه، وإلا لو كان بمجرده لنقض هذا القول، لو كان بمجرده، لأنه حاكم ها، حكم وحاكم إليه، هذا يكون عن طريق حكم قضاء، حكم إلي وكذا وألزم وغير ذلك، فهذا بمجرده لا يكون كفرا أكبر، إنما لابد أن ينضاف إليها معتقدا
صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة.
خلاص يا أخوان، طيب أزيدك إيضاح، أكمل يا أحمد، يبقى انتبهنا نفس الحالة دي، مناقضة شهادة محمد رسول الله اللي في رسالة التحكيم هي نفس الحالة اللي في المجلد الأول صفحة 80 في مناقضة شهادة محمد رسول الله، هنا حكم وحاكم في فتاوى ابن إبراهيم المجلد الأول صفحة 80، وهنا حكم وحاكم لكن أوضح صور ماذا؟ أوضح صور حكم وحاكم بفتح محاكم وفتح كذا 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 كذا، لكن بماذا؟ باعتقاد الصحة والإقرار. طب هنا قال باعتقاد الصحة والجواز، هات لي يا شيخ هنا أيضا باعتقاد الصحة والجواز، نقول يا أخي ما هذا يفهم من هذا؟ يقول لا أنا أريد نصا صريحا، قال ها
يحكم حكامها بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، تلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة لشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. وذكر أدلة جميع ما تقدم على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها في هذا الموضوع، فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى
لسه ما خلصش الكلام انتبه
كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام مثلكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستند من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا، تدعونهم يحكمون يحكمون في
تدعونهم يحكم.
تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهليكم ومن أزواجكم وذرياتكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا ولا ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يربأوا بأنفسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيه بأهوائهم والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
تباتم يعني هذا الحكم كله وكذا إنما هو كفر، لكن يبقى التحرير كفر أكبر أو أصغر. طيب أكمل لسه.
قال السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلوهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويخضعون ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله.
شوف بقاء
بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا
وإعراض ورغبة
عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم،
يبقى هذا إعراض، ذكر فيها الإعراض وذكر فيها إبقاء لهذه أحكام وإعراض عن حكم الله. قال إبقاء
على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله
يرغب عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني مني بذلك، ويريد هذا التحاكم ويرغب عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مجوزا إياه مفضلا له على حكم الله ورسوله، يبقى راغبا يعني مفضلا، راغب يعني مفضل. نعم.
وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله هو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته وهواه وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاد أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على
إذنكم. إذن علق الشيخ الكفر دون الكفر على وصف، ما عدا هذا الوصف يكون على الكفر الأكبر. وما الوصف؟ أن تحمله
وذلك أن تحمله
شهوته
وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله.
نعم. إذن حكم بغير ما أنزل الله في القضية التي يحكم فيها، لكن بأي وصف؟ شهوة دنيا. فكل من حكم بشهوة ودنيا فخالف شرع الله فإنه لا يكون كافرا كفر أكبر بل هو كفر دون كفر. يبقى إذن دل هذا على أن الصور السابقة الستة فيها ماذا؟ فيها إما الجحود إما الاستحلال وإما التفضيل وإما التجويز وإما التبديل وإما وإما رجع إلى هذه الأوصاف وليس مجرد الحكم بغير ما أنزل الله. طيب فسر هذا في مناقضة شهادة محمد رسول الله في المجلد الأول لما قال رحمه الله تعالى إذا حكم بذلك معتقدا صحته وجوازه. طيب معتقدا صحته وجوازه قسيم لماذا؟ قسيم لي وأما إذا ها في الشهوة
وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة.
بس يبقى كل هذا الكلام يفسر بعضه بعضا. فالست صور الأولى تذكرها الشيخ هي ما كان فيها الوصف الذي بخلاف حكم بشه حكم بطمع في دنيا، ما عدا ذلك حكم بقى تبديلا استحلالا جحودا كذا كذا، كل هذه الصور فهي على ذلك. فالذي فتح المحاكم محمولة على هذا، اعتقد الصحة والجواز، والسواليف اعتقد الصحة والجواز، إنما الأربعة الأولى معروفة، الأربعة الأولى معروفة واضح. يبقى هنا اعتقد الصحة والجواز مع ما سبق من الجحود وغير ذلك من الشيء. يبقى هذا محمول على ماذا؟ على تجويزه لهذا، على تفضيله لهذا. أما ما عدا ذلك فإنه إذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى شهوة أو كذا فإنه ماذا؟ فإنه كفر. فإن قلت لا يا شيخ في استدراك الحقيقة، ألا وهو أن الشيخ ذكر في القضية، يعني بتكون قاعدة العامة الشريعة لكن حكم في القضية بماذا؟ حكم في القضية بهوى وشهوة. أرد عليك بأمرين. الأمر الأول أن الشيخ لم يذكر مسألة الحكم العام والحكم في القضية، لأن الحكم العام عندك أنه لو قانون واحد و عممه، يعني ليس باللازم عندك يا برهامي أن تقول فتح محاكم وجعل لها دساتير وجعل لها قضاء، لا ده حتى لو كان يحكم بالشرع بس حكم بقانون واحد وجعله شرعة عامة يكفر. انتبه يا برهامي حتى لا تتمسح في ابن إبراهيم. ابن إبراهيم يرى أنه حكم في قضية بشهوة، هذه الحكم في قضية، هل ابن إبراهيم شرط أن تكون قانونا؟ ما شرط، يعني ألا تكون قانونا؟ لا ما شرط، بل حكم في القضية بشهوة، جعلها قانونا، ألزم بها كذا 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 إلى آخره. لكن هل أنت يا إبراهيم شرط عندك في هذا أن يفتح محاكم وأن يوسع دوائر وأن يضع قضاء وأن يرتبك على وجه الرضا؟ ما عندك هذا، ما يلزم عندك أصلا. الذي يلزم عندك هو أن يحكم في قضية واحدة قضاء هو قانون يعممه، أو ترك ماذا؟ قاعدة الحكم بالشريعة. يعني إزاي؟ يقول أنا أحكم بالقوانين الوضعية، مجرد أنه هو لا ينتمي إلى الشريعة في أصلها هذا عنده كفر، أو قانون ويعممه فهذا كفر. وليس في كلام إبراهيم أن قانونا واحدا ويعممه يصبح تشريعا عاما فيكفر به. طيب يبقى صورة إبراهيم فتح المحاكم، فتح المحاكم، نقول هل تتغير الصورة مع فتح المحاكم لو كان قاعدته الشريعة قل أحكم بالشريعة لكنه حكم بالقانون الوضعية وفتح محاكم منظم لها، هل هذه يتغير الحكم؟ من جعلها صورة مكفرة فليأتي بالدليل. كل المسألة أنه عدد صور الحكم غير ما أنزل الله، فجعل في محاكم وجعل في دوائر وجعل في، لكنها تعود إلى وصف واحد والحكم غير ما أنزل الله، اللي بتعود إلى قسمين، قسم لا يعتقده ولا حكم الله ويجحده ويستحل ويكذب به ويفضله على حكم الله ويبدل وكذا، هذا الكفر كسائر المعاصي. هل المعاصي تختلف؟ يعني مثلا لو افترضنا سلمنا جدا ان ابن ابراهيم يرى انه لا، لكن اذا هو معصية الحكم بشهوة في قضية ده معصية، لكن لو فتح محاكم ونظم وكذا وكذا نسأل سؤالك، فتح بنوكا ونظم وكذا وجعلها دوائر وبنوك فيها قوانين وإلزامات وكذا، هل يكفر؟ يبقى هنكفر بالبنوك، والسعودية كافرة على هذا الأساس. هتقول بنوك لك إسلامية، البنوك الإسلامية؟ لا، بنك الراجح. لكن تعال البنك الوطني الهولندي، مش عارف البنك الوطني الفرنسي، جميع البنوك هذه موجودة هناك ولها قوانين ولها كذا وكذا، وكلها قائمة على ربا، في السعودية قائمة على الربا. ها، يبقى تكفر لأنها جعلها. نأتي إلى بلدان فيها بيت ضعارة، وهذه بيوت الضعارة مقننة، وللمرأة أن ترفع عليك قضية ولا ترفع عليك مطالبة بالحقوق ولا غير ذلك من هذه الأشياء، هل تكفر بهذا؟ ولهذا الكلام ابن إبراهيم هنا رحمه الله يفصل بين مسألتين، حكم بشهوة أو كذا هذا كفر غير أكبر، وما عدا ذلك فيشترط فيه الأوصاف التي يكفر بها، التي هي ماذا بقى؟ ليست خارج عن كلام ابن إبراهيم، التي هي ماذا؟ التي هي نفس كلامه في مناقضة شهادة أن محمد رسول الله، وهنا لم يقل بقى إيه؟ لم يقل لا دوائر ولا قضية معينة، إنما ذكر الكلام مطلقا. فمن حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولكن على وجه التصحيح والتجويز فيكون كافرا كفر الأكبر، وإلا فكفره دون كفر، فكفره دون كفر. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: وكان الصحابة ومن بعدهم يصرحون بأنه لا يجوز طاعتهم في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالوعيد في من استحل المحرم بفتوى زيد وهو يعلم أنه خلاف الشرع.
نعم، انتبه انتبه، فالوعيد إذن في ماذا؟ في من استحل المحرم بفتوى زيد وهو يعلم أنه خلاف الشرع. لكن لو كان لا يعلم أنه مخالف الشرع يبقى لا يكون كافرا. وقدامى بن مضعون رضي الله عنه ومن معه كانوا يشربون الخمر ويستحلون ذلك لكن يجهلون الشرع، لهذا أرسل إليه عمر من يعلمه. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمن أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو العكس واعتقاد أن هذا جائز
مع العلم. واعتقاد أن هذا جائز. يا ولدي بارك الله فيك، والله يا أخي إن شاء الله ما نخرج عن كلام العلماء وضوابطهم بارك الله فيك، والله من أحال على غير هذه الأوصاف فإنه بين مخطئ إذا كان من المجتهدين وليس له غرض، وبين خارجي، فإن الخوارج هم الذين كفروا بمطلق الحكم غير ما أنزل الله. نعم. واعتقاد أن هذا جائز يبقى ليس بمجرد التحليل والتحريم، إنما يعتقد أن هذا جائز. نعم، مع العلم،
مع العلم بأنه خلاف شرع الله.
طب ماذا أفاد مع العلم؟ لأنه قد يعتقد أن هذا جائز بالشرع، جائز لأنه غير مخالف للشرع لكون الدليل لم يبلغه فيظن الجواز. يبقى أمران: جواز ذلك مع العلم بالشرع. فلو أجاز وجن بالشرع فلا يقال هذا كافر، ولو علم وحكم بخلافه لا تجويزا له بل لهوى فإنه لا يكون كافرا. يبقى جوز، فضل، جحد، استحال، بدل مع الجهل بالشرع وعدم العلم بذلك، هذا الذي يكون كافرا كسائر المعاصي. ولهذا أرح نفسك وقل في قاعدة الحكم ما تقول في قاعدة سائر المعاصي: خلاف هذا غلط ولو صدر من عالم كبير. نعم.
قال: فمن أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو العكس واعتقادي أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف الشرع بخلاف شرع الله فهذا يكون عبادة لهم وكفرا. أما إذا اتبعهم جهلا أو اجتهادا فهذا لا يكون عبادة لهم ولا يدخل في الوعيد، لأن الإنسان مطالب بسؤال العلماء والأخذ بفتاواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله.
الله أكبر. قال فهذا يكون عبادة لهم كفرا، وهذا الشاهد من التبويب وأنه يناقض طاعة الأمراء والعلماء في خلاف ما شرع الله مع العلم بذلك، هذا يخالف التوحيد، إما في أصله إن أعطاهم حقا في ذلك أو في كماله إن كان اتبعهم لهوى. أما إذا اتبعهم جهلا أو اجتهادا، جهلا أو اجتهادا، فهذا لا يكون عبادة ولا يدخل في الوعيد، لأن الإنسان مطالب بسؤال العلماء والأخذ بفتواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله. هات كلام ابن تيمية في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لتعلم خطر مخالفته صلى الله عليه وسلم وأنها قد تفضي إلى الشرك، كما قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم، هات كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين.
انتبه، على وجهين وليس وجها واحدا. هذا هو التفصيل يا أخوان، هذا هو التفصيل يا أخوان اللي عليه شيخ الإسلام وعليه أئمة الإسلام، هذا هو التفصيل، يكون على وجهين. ها،
أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر.
هذا كفر. ها، أعد ضابطه.
أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله،
أنهم بدلوا دين الله،
فيتبعونهم على التبديل.
أي نعم، هذا صحيح.
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله.
إذا اعتقدوا أن هذا الحرام حلال وأن هذا الحلال حرام اتباعا له مع علمهم بشرع الله، يبقى استحل وأعطوهم الحق في ذلك. طيب، ها الثاني.
قال والثاني تكملة الكلام.
تكملة الكلام. ها،
قال اتباع لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله.
شوف، انتبه، اتبع فقط لا واعتقد. نعم،
مشركا مثل هؤلاء،
يعني اعتقد فعلا ان الزنا صار حلالا وان الربا صار حلالا، اعتقد هذا مع العلم. ها،
والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم اطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاص، فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب.
بس هو ده الخلاصة في الحكم بغير ما أنزل الله. الحاكم أو الوضع للحكم أو المتحاكم، كل هذا إما أن يكون له حكم أصحاب الذنوب وهو مات، وماذا إذا كان معتقدا الحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرم الله، لكن حكم بهوى، تحاكم لهوى، وضع قانونا لهوى، وضع قانونا لهوى، كل ذلك شأن أصحاب المعاصي. إنما إذا اعتقد جوازه، إذا اعتقد أن الحلال صار حراما والحرام صار حلالا، هذا الكافر كفر أكبر. لا شيخ الإسلام بقى فرق بين 100 قضية ولا 200 قضية ولا حكم عنوان الحكم شرع الله ولا عنوان الحكم قانون ضيق، كل هذا من كلام المعاصرين. ولهذا فإن الشيخ صالح الشيخ في تعليقه على هذا الموضع كلامه جانب الصواب، لأنه فرق بين مشرع وبين حاك، ما التفرق؟ هات اقرأ كلام الشيخ صالح اللي في نفسك أقوله لكم كل، هات ما لنا وما علينا صور. نعم،
بعد أن ذكر كلاما طويلا قال: إذن فالمسألة تحتاج إلى ضبط فيما بين جهة الأحبار والرهبان والأمراء والمشايخ.
نعم، يعني انتبهوا يا أخواني لكلام الشيخ صالح حفظه الله ووفقه. نعم،
قال: فالمسألة تحتاج إلى ضبط فيما بين جهة الأحبار والرهبان والأمراء والمشايخ، يعني مشايخ البادية والرؤساء وما بين جهة المطيع، فهؤلاء مطاعون وأولئك مطيعون، فحال المطيع على التفصيل، وحال المطاع أنه كافر إذا أحل وحرم وهو كافر بالله.
أحل وحرم وكافر بالله، ده بينقصه يا أحمد، انت بقى علق انت يا أحمد، شوف كلام الشيخ بيقول: أما المطاع
فحال المطيع على التفصيل،
على التفصيل
وحال المطاع أنه كافر إذا أحل وحرم.
ها، قول بقى.
معتقدا أو مجوزا أو مفضلا أو
تمام، عالما بالشر، ما ممكن يحل ويحرم وهو جاهل بالشر، يقول هذا حلال وهذا حرام، هتقول ما هو يعني المقصد؟ لا، الألفاظ هنا والضوابط كل لفظة محتاجون إليها، لأن اللي بيفرق بين أكبر وأصغر كلمة هنا هو حل وحرم. تعال هنا ابن باز ماذا قال؟ أطاع العلماء والأمراء في تحريم حرم أو العزم واعتقاد، اعتقادا هذا جائز. طب شيخ الإسلام قال يا أحمد ها في التفصيل اللي عندك اعتقاد، خليك مع شيخ الإسلام هنا، اعتقاد يبقى كلمة ليست سهلة. شيخ صالح قال ها أحمد،
قال: وحال المطاع أنه كافر إذا أحل وحرم وهو كافر بالله عز وجل.
إذا أحل وحرم عالما بالشريعة فأحل وحرم، قال هذا حلال وهذا حرام، يبقى هذا الرجل بدل شرع الله عز وجل. نعم، واستحل الحكم بغير ما أنزل الله. نعم،
والذي يشرع القانون مناقضة لحكم الله هذا كافر بالله عز وجل.
الذي يشرع القانون مناقضة، كلمة عامة، يعني ايه مناقضة برضو؟ يعني هل لازم ان هو يضع قانون مخالف يبقى مناقض ده باللازم، ولا فعلا وضع مناقض يعني يقول انا مناقض، او علم بالحكم وضع هذا بخلافه مستحيلا جاحدا؟ كلمة مناقض تعم كل هذا، الجاحد مناقض والمستحيل مناقض والهذا مناقض معتقدا هذا مع العلم بالشرعي، هذا كله مناقض. كلمة مناقض يعني ايه المشرع؟ ها،
والذي يشرع القانون مناقضة لحكم الله هذا كافر بالله عز وجل.
كما قلنا كلمة مناقض ها اذا كان
اذا كان يعلم حكم الله
جميل
ويشرع
جميل
قانونا مخالفا لحكم الله فهذا المشرع له كافر بالله عز وجل.
احنا سبق وهو يعلم، تمام، قلنا لابد فعلا هو يعلم، بس وهو يعلم هذا القيد فقط، يعني وضع قانونا مخالفا وهو يعلم حكم الله، هل فقط؟ احنا قلنا في كلام نباز ايه؟ اعتقاد ان هذا جائز مع العلم، ولهذا قلنا فيه ضابطان، جائز مع العلم، يبقى الذي وضع هنا ويعلم اعتقد الجواز، يبقى هذا الكافر الكفر الاكبر. طيب مع العلم ولم يعتقد الجواز إنما التزم التحليل والتحريم لكن وضع القانون بخلافه، إذن يكون ماذا شأنه؟ شأن العصاة، اللي هو قال شيخ الإسلام ها
أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله
فيعلموا ها
فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله،
فيعتقدون ذلك يبقى ده جائز، تحليل ما حرم الله يبقى ده جائز، لازم العلم مع التجويز، تجويز مع عدم العلم ما يصلح، علم مع عدم التجويز ما يصلح لإسقاط حكم الكفر أكبر. قاعد بقى عبارة الشيخ صالح تاني،
والذي يشرع القانون مناقضة لحكم الله هذا كافر بالله عز وجل، إذا كان يعلم حكم الله ويشرع قانونا مخالفا لحكم الله فهذا المشرع له كافر بالله عز وجل. فإذا كان مثلا شيخ عبادية أو رئيس قوم،
قلنا أحمد إذن هذا ينقصه ماذا؟ ضبط إيه؟
العلم.
هو بيقول الشيخ العلم ضبط إيه؟
التجويز.
التجويز هو يعلم. فهل أنا لو تركت الحكم بما أنزل الله وضعت قانونا شرعت قانون شرعت، يعني طبعا في لسان القانونيين بيطلقوا المقنن المشرع، وفي لسان أهل العلم برضو مشرع، لكن احنا عندنا مشرع في الشرع يعني جعله شرعا، تمام، وده ما فيش إشكال، جعله شرعا يعني مع العلم، يبقى نسبه إلى الشرع يعني التبديل. التبديل فإذا شرع مع العلم يعني بدل، لو الشيخ صالح قال أقصد المبدل فلا إشكال، مأخوذ من كلمة إيه؟ شرع. يعني لو كان إنه شرع يعني نسبه إلى الشريعة فيقصد الشيخ المبدل لا إشكال، إنما قصد الشيخ وضع قانونا مخالفا مع العلم فإن هذا لا يكفي، لأننا سنكفر كل من خالف الشرع بوضع شيء. يبقى العقد المحرم في البيوع، العقد المحرم في ربا، العقد المحرم في نكاح، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك كفر. أو ما وضع قانونا يخالف الشريعة في ضرائب، في ربا، في لباس امرأة، في أي شيء، إذا نكفر بذلك. لابد من أمرين، أن يعلم الشرع في هذا، الأمر الثاني أن يعتقد جوازه، يستحل، يكذب، يجحد، خليك مستحضر الأوصاف دي كلها معنا. نعم.
فإذا كان مثلا شيخ عبادية أو رئيس قوم أو أمير أو ملكا أو رئيس دولة،
ننظر إلى التمثيل لعل التمثيل يوضح. نعم.
أو رئيس دولة أو نحو ذلك، يأمر ويقول شرعوا القانون الفلاني.
نعم.
شرعوه بمخالفة وهو يعلم
يعني
أن
ضعوه ليه كلمة يعني شرعوه ديت، يعني برضو إيه المراد؟ شرعوه اجعلوه شرعا ولا قننوه؟ شرعا صار هذا مبدلا كافر، طيب يجعلوه قانونا، هو ده اللي بيقصده القانونيون، بيسموه مشرع قانوني، ما لهم علاقة بكلمة شرع اللي هي عندنا، يعني اشرعوا من دون الله اجعلوا هذا دينا، دينا لا. نعم.
وهو يعلم أن حكم الله في المسألة كذا، يقول شرع القانون الذي فيه أن الزنا لا يعاقب عليه إلا إذا كان عن غصب، أما إن إذا كان عن تراض فتؤمر المحاكم بأنها لا تنظر في ذلك، أو تؤمر المحاكم أن تحكم بالقانون الفرنسي ونحو ذلك في مثل هذه المسائل.
تمام.
هذا كفر، كفر بالله من جهة المشرع. أما من جهة الطاعة،
لماذا كفر من جهة المشرع؟ كلمة مشرع يعني جعله شرعا نسبه للشرع، هذا لا إشكال، أما بمجرد وضع القانون هذا ترك حكم الله، مثل ما كان قوم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم وضع أقاموا عليه الحد. طيب وضع القانون بقى بهذا لا يكون كفرا، لأنه وضع قانونا من عنده، ترك الحكم بما أنزله وقال الزانية هذه إن زنت برضا فهذه لا يقوم على الحد، إذا زنت بغير رضا أو زنى بها رجل بغير رضا فإنه يعاقب، وإذا زنى برضا فإنه لا شيء عليه أو كذا، إذن ترك الحكم بما أنزل الله وحكم بغيره، يبقى استبدال. مثل من يقول اللي بيأخذ سبعة اللي بيأخذ مالا معينا فإنه يرده بنسبة 7%، مثل قانون البنوك، ومثل قانون البنت لا تدخل مدرسة إلا بالزي الرسمي الذي هو بلوزة وبنطال، وضع قانونا بهذا وهو يعلم الحجاب الشرعي، يعلم الحجاب الشرعي، وزير التربية والتعليم وضع تعميم هذا القرار أن زي الفتاة في المدرسة بنطال وبلوزة، يكفر؟ ما يكفر إلا إذا نسب ذلك إلى الشريعة وهو يعلم الشريعة بخلافه، أو جوز ذلك وهو يعلم أن الشريعة بخلاف. نعم
هذا كفر.
هذا طبعا يعني كما قلت لكم المصطلحات فيها شيء من السعة قد يحدث إشكال، وهذا الباب بالذات ينبغي حبك الألفاظ فيه. نعم
أما من جهة الطائع ففيه التفصيل الذي ذكر.
يبقى الشيخ هنا من جهة المشرع كفر إذا علم. طيب أنت الشيخ كفر هنا المشرع، ماذا تقصد بكلمة مشرع؟ يعني مقنن، ولا تقصد مشرع يعني نسب ذلك للشريعة؟ نسب ذلك الشريعة إذا هذا مبدل إذا علم بذلك. طيب مقنن ينظر في القانون، إن وفق إن خالف الشريعة فيكون حرام. ما الفرق أن يقنن وأن يقول وأن يفعل؟ نريد ضابطا شرعيا فرق. قننا، قال، فعل، ألزم، عاقب، ما الفرق باعتبار شرعي؟ ما الفرق؟ لو جئت لتكفر ستكفر بلازم، أنه إذا قنن وألزم وعاقب فما فعل ذلك إلا لأنه مستحيل، وهذا أضعف من بيت العنكبوت ويرد. لكنه زيادة إجرام، فما الفرق بين قنانا وحاكما وتحاكما وقالا وفعلا وألزما وعاقبا؟ كل هذه ليست فوارق بمجردها يكفر الإنسان أو لا يكفر، إنما قال، فعل، عاقب، ألزم، قنن، حكم، تحاكم، كما قال شيخ الإسلام، معتقد الجواز أو غير معتقد الجواز بعد العين. ومن لم يحكم بما أنزل الله، من عام في كل الحكم بغير ما أنزل الله في كل المحكوم فيه عموما، عندنا عموم في حاكم وعموم في المحكوم به، فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، يعني هذا معصي. هتقول لكن في كفر أكبر. طيب ما في زنا أيضا يخرج بك إلى الكفر الأكبر، وفي قتل يخرج بك إلى الكفر الأكبر، إنما أراد ابن عباس أصل الحكم، وهذا الذي قاله أئمة السنة أبو عبيد القاسم بن سلام ابن أبي زمنين لما مثل على الكفر دون الكفر فأولئك هم الكافرون. أي خروج عن هذا الضابط، كثرة كلام وكثرة تشقيقات وتوسعات تحدث إشكالا. أكمل.
أما من جهة الطائع ففيه التفصيل الذي ذكر في أنه إذا أحل معتقدا إذا أحل له الحرام فأطاع معتقدا أنه حلال فهذا يكفر.
الفارق بقى بين المطيع وبين المشرع إيه؟ المشرع عند الشيخ كافر بإطلاق. طب والمطيع؟ قال فيه التفصيل. ليه؟ هل وضع القانون بنفسه مكفر؟ يبقى إذن الشيخ بهذا يفهم من كلامه إنه مجرد وضع هذا بنفسه مكفر. وإذا كان وضع القانون بنفسه مكفرا فإن العامل بالقانون يكون أيضا كافر. إيه الفرق بين العامل والواضع؟ أنا بنيت صنما ليعبد من دونه، وجاء واحد سجد للصنم، وجاء آخر قال هذا جائز، وجاء ثالث، ما في فرق. نعم.
وأما إذا أطاع وهو يقول إني عاصي والصواب في حكم الله فهذا ليس بكافر، ففرق ما بين المشرع وما بين المتلقي.
كيف؟
المشرع هذا مناقض لأصل الكلام، لأصل الدين، لهذا قال الشيخ رحمه
كيف مناقض؟ إذن كل من وضع قانونا أو عمل شيئا بخلاف الشريعة فإنه يكون مناقضا. طيب هذا المناقض هنا مناقض باللازم ولا مناقض بالتصريح؟ لأنه هنقول كل قانون هيخالف هيكون ناقض، لا سيما وإن الشيخ هنا صالح لم يجعل ماذا، ما قال بأنه تكون قاعدة الشرع أو قاعدة غير الشرع، يعني حتى لو يحكم بالشريعة ولكنه وضع قانونا شرع قانون بخلاف الشرع فإنه يكون كافر، ولم يفرق الشيخ بين الذي قاعدة الشرع وقاعدة غير الشرع، يعني مطلق إذا وضع القانون يكون مكفرا. نعم.
لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة تحكيم القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين إلى آخره.
إلى آخره. طيب ما هو تنزيل منزلة، يبقى إذن جعله جائزا، سبحان الله. وإلا لو كان مجرد المخالفة تنزيل، طب لماذا حكم الشيخ إذا حكم بشهوة؟ ما هو اللي بيحكم بشهوة بغير منزل الله أيضا نزل هذا القانون منزلة الشر لكن بهوى. نعم.
قال: فتنزيل القانون منزلة الشرع هذا كفر أكبر، والمنزل له يعني المشرع له، المشرع الذي يشرع هذا القانون ويأمر به، فهذا كافر الكفر الأكبر بالله عز وجل.
هذا باللازم ولا هذا بالتصريح؟ فكل من حكم بغير ما أنزل الله يقال فيه إنه نزل هذا القانون منزلة الشرع، لكن منزلة إيه؟ يعني منزلة من جهة اللازم، وطبعا ما في كفر باللازم. مثل ما نقول أنت نزلت كلام شيخك كلام رسول الله، بينا له السنة وبعد ذلك قال شيخ يقول، نشدد عليه فنقول إيه؟ أنت جعلت كلام شيخك الآن مقدما على كلام رسول الله، أنت نزلت كلام شيخك كلام رسول أو قدمت على كلام رسول الله، لكن يقتضي كفرا. فالشيخ هنا حفظه الله جعل مجرد وضع القانون كفرا. وهذا لا أثارت عليه من علم، فوضع القانون مخالفة كفر دون كفر. متى يكون أكبر؟ بالتفصيل الذي جعله الشيخ في من؟ في المطيع. متى يكون أكبر؟ اللي هو تفصيل من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام جعل التفصيل في مقامين يا أحمد، ولا في مقام؟ في مقامين، مقام الواضع هذا الحاكم ومقام غيره. طبعا الحاكم قد يكون هو المشرع وقد يكون هو العامل بتشريع المقنن، كل هذا ما في فرق، المقنن الحاكم المحكوم، الثلاثة فيهم التفصيل: المقنن الحاكم المحكوم. لكن الشيخ صالح يفرق بين الحاكم وبين ماذا؟ وبين المقنن اللي هو بيسميه المشرع. ويا ليته كان يوضح المراد بالمشرع حتى نعرف، لأنه يأتي فيقول هذا ينزل الشرع منزلة كذا، ما هو من نزل الشرع منزلة كذا فإنه يكون كافرا، لكن باللازم يعني لازم فعله أنه نزل ولا صريحه؟ تفرق. لهذا نقول فيه سعة في العبارات والمصطلحات. نعم.
قال الشيخ صالح: فتنزيل القانون منزلة الشرع هذا كفر أكبر، والمنزل له يعني المشرع له، المشرع الذي يشرع هذا القانون ويأمر به، فهذا كافر الكفر الأكبر بالله عز وجل. ولهذا قال في آخر،
يعني واحد وضع قانون في الضرائب دلوقتي، والواحد وضع قانون في الربا دلوقتي يخالف الشرع، وضع قانون كافر؟ إذن من الذي يسلم من هذا؟ نعم.
ولهذا قال في آخر رسالته: فهذه المحاكم القانونية اليوم الناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم فيها الحاكمون بما يخالف السنة والكتاب، ولهم إمدادهم وتدوينهم مثل ما في المحاكم التي تحكم بحكم السنة والكتاب. قال: فأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله فوق هذه المناقضة؟ علق الشيخ صالح: لأن هذا تشريع، التشريع هذا هام، هو ما يمكن يقبل من أحد أن يكون يشرع ولا يكون كافرا.
المشرع ينسب ذلك للشريعة، مع العلم الشريعة ما يقبل، إنما يقنن بخلاف الشريعة مثل يعمل بخلاف الشريعة. نعم،
المشرع الذي شرع وألزم الناس به هذا لا يكون إلا كافرا.
لا أبدا، هذا فيه التفصيل كما هو كلام السلف من أول الصحابة إلى اليوم وكلام العلماء، لكن هذا فهم الشيخ. نعم.
وإذا تكرر هذا فثم مسألة متصلة بذلك، وهو أن موافقة القانون في الحكم ليست كفرا، لأن من القوانين موافقة القانون في الحكم ليست كفرا.
نعم.
لأن من القوانين ما يكون فيه مواد توافق الشرع، فليس كل حكم بنظام أو قانون كفرا، بل إذا كان القانون أو النظام مناقضا للشرع فإن هذا فيه الكلام السابق، وأما إذا كان يوافق الشرع فليس مدار الكلام السابق على تسميته قانونا أو تسميته نظاما، بل على الإلزام بما يخالف كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وما يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه البلاد ثم أنظمة موجودة وقوانين.
أعد التنبيه هذا.
وإذا تكرر هذا فثم مسألة متصلة بذلك، وهو أن موافقة القانون في الحكم ليست كفرا، لأن من القوانين ما يكون فيه مواد توافق الشرع، فليس كل حكم بنظام أو قانون كفرا، بل إذا كان القانون أو النظام مناقضا للشرع فإن هذا فيه الكلام السابق، وأما إذا كان يوافق الشرع فليس مدار الكلام السابق على تسميته قانونا أو تسميته نظاما، بل على الإلزام بما يخالف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه البلاد ثم أنظمة موجودة وقوانين أيضا موجودة في بعض القطاعات معروفة، ودخولها في هذه البلاد له سبب، ويعلم ذلك أهل العلم والمتصلون بالعلماء، وهو أنه لما توسعت الدولة وكثرت القضايا المختلفة وصارت القضية إذا عرضت على القاضي وكانت قضية مستجدة، إما في مشاكل تجارية بأوضاع جديدة أو في مشاكل الشركات لما جاءت كذا شركة كذا أو في نحو ذلك، لما عرضت على بعض المشايخ صارت القضايا تطول، فعرض عليهم أن ينظروا في أنظمة أو قوانين موجودة سابقا إما من القانون الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني وينظروا فيها، فما وافق منها الشرع قبل وما خالف منها الشرع رد. فالمشايخ في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أذنوا بذلك الشرط أن يشارك على أن تعرض تلك المواد والأنظمة على مجموعة من القضاة لينظروا فيها، والقضاة مشاربهم مختلفة، فكان أول الأمر أن المواد ينظر فيها من جهة المذهب الحنبلي، ثم رؤي أن في ذلك حذفا لأكثر تلك المواد، وبعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الأربعة فزادت المواد، يعني ما كانت المادة فيه التي هي من نظام أو من قانون موافقة لأحد المذاهب الأربعة أقرت ثم توسع فيه، حتى إذا كان القول في المادة موافقا لقول أحد علماء الإسلام فإنه يقبل وغيره يرد. وهذا هو الذي مشى في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وبعد ذلك توسع الناس في هذا وزادوا موادا بناء على اجتهاد الناظر لهذا النظام. لهذا هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة، لأن من الناس من يجعل
الأنظمة أي واضحة؟ واضحة، هي واضحة، ما تحتاج يعني، واضحة أصلا، هي واضحة، قانون مخالف قانون موافق، يعني التنبيه ما واضح. نعم. أحد هيقول على ما وافق الشريعة إنه هذا خلاف الشريعة لأن تحت مسمى قانون أو نظام؟ نعم.
لأن من الناس من يجعل الأنظمة الموجودة هنا مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية،
لكن احنا عاوزين الفتوى بقى لو وجدنا قانونا مخالفا للشريعة والمقنن السعودي وضع هذا القانون وهو مخالف للشريعة وعلمي بالشريعة، نريد هذا اللي هو اللي ينبغي التعليق عليه، المقنن السعودي لما يضع هذا، إنما كنا نجيب قوانين فرنسية ولا بريطانية ما تخالف الشريعة وعلى الإباحة، هذه عندنا الدليل فيها الإباحة. جاءتنا من أمريكا ده وصف ملغى مضطرد كما يقول الأصوليون، جاءتنا من فرنسا، جاءتنا من بريطانيا، هذا ما في مشكلة، لأن الإباحة هنا مستفادة من الشارع. لأن توجد قوانين مخالفة في جميع العالم الإسلامي. طب ماذا لو وجد، ماذا لو وجد قانون مخالف من الحاكم السعودي للشارع، قانون وعممه هو بيحكم بالشريعة، قاعدة الشيخ هنا أنه يكون إيه؟ مشرع، يكون كافر، لأن الشيخ ما يقول أكثر من قانون، هو قانون ولا يقول في فرق بين اللي بيحكم الشرع واللي بيحكم بالقوانين وهكذا، إنما القانون يضعه خلاص. فالسؤال بقى، لو أن الملك وضع شيئا مخالفا للشريعة وجعله قانونا، ماذا سيكون؟ نعم أكمل.
والمسألة مختلفة، نعم الواجب في هذه البلاد أن يتقي الله عز وجل من ولي هذه الأمور، وأن يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة، وأن تعرض هذه الأنظمة والقوانين على المحققين من أهل العلم.
لا إشكال، هذا الواجب،
حتى يقروا ما وافق الدليل. نعم ما وافق أحد المذاهب أو قول أحد من أهل العلم لا،
ما في مشكلة، هذه مسائل اجتهاد وافق أحد المذاهب. نحن نريد قضية خاصة واحدة، وهي أنه حكم وضع قانونا مخالفا في مرور، في تجارة، في فن وسياحة، في رياضة. نعم، هل هذا يكون مناقضا لحكم الله ورسوله ومنزلا هذا الحكم منزلة حكم الله ورسوله فيكفر، ولا نشدد عليه ونقول له أنت الآن تنزل هذا منزلة حكم الله ورسوله، يعني في العمل، يعني لازم قولك هذا من باب التحذير لا من باب أنه فعلا نزل هذه المنزل، نزل يعني جوز، فيقول كما الله يقول فأنا أقول، يبقى تحليل وتحريم. نعم،
لا يخرج المسألة أو القول عن كونه قولا من أقوال المنتسبين للشريعة أو من أقوال علماء الإسلام،
ما في مشكلة. نعم،
لكن هذا ربما رجع إلى ابتغاء الرخص والأخذ من كل مذهب يوافق الموجود، وهذا ليس مسلما به بل هو باطل، والواجب أن ترد تلك إلى حكم الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم الفقهاء بالكتاب والسنة الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، وإذا قام الأمر على ذلك فإن المقام يظهر فيه الفرق بين أن تجعل الأنظمة لمن ينظر فيها أصلا إلى موافقة أقوال العلماء في الشريعة. ولهذا تجد أن الذين يتكلمون في مسألة الأنظمة والقوانين تجد كلام العلماء الراسخين فيها الذين يعون هذا الترتيب الذي ذكرته غير كلام الشباب أو الصغار الذين ما وعوا تاريخها وكيف دخلت هذه الأنظمة وكيف بدأت. والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يجد ما ذكرته جليا في أنه تعرض عليه مواد كثيرة فيبطل مواد ويصحح مواد، فليس الشأن في التحريم كونه قانونا أو كونه نظاما، وإنما الشأن أن يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبه في هذه المسألة الخطيرة المهمة لقول أهل العلم الراسخين، لأنهم هم الذين أدركوا التاريخ، تاريخ دخول هذه الأشياء، وكيف جاءت وكيف شكلت اللجان. ولهذا
يعني الشيخ يمكن شدد في هذه المسألة، لأنه طبعا مسألة القوانين غريبة عليهم، فالشيخ يعني صراحة اشتد فيها جدا الآن، والتمييز والتفريق. ليه؟ لأن البعض قد يكون هناك لما أول ما سميت قانونا حتى لو وفقت الشرع فكفر، لكن بالنسبة لنا مثل هذه المسألة ما تحتاج هذا الطول، لأن احنا شبعانين من هذا. احنا كلامنا الآن فيما هو أعلى، مش بقى كلمة قانون، لكن الشيخ طبعا بيشتد، ودي للعلماء يا أخوان، العالم قد يشتد في مسألة تكون في بيئته ماذا؟ لها حجم ولها ظهور، إنما احنا بالنسبة لنا الآن نسمع كلام الشيخ الآن ونقول هذه يعني إطالة أصلا مفهومة، يعني ما وافق شرع أو خالف شرع، ده المعتبر، ليس لأنه سمي قانون أو ما سمي قانون أو غير ذلك. لكن الشيخ عذره في ذلك ماذا؟ أنه يتكلم عن واقع عند الناس يعني عظموا هذا، مثل الواقع في السعودية أول ما دخل الميكروفون في المساجد البعض اعترض وعد ذلك يعني من البدع ومن لما دخل الميكروفون أو دخل المكبر. نعم
نفس الكلام.
نعم نعم. إذن نقول خلاصة الأمر مع في وقفة مع الشيخ صالح حفظه الله أنه إذا قصد من مشرع كلمة المشرع يعني نسب ذلك الشر، وكذلك إذا قصد بالمضاهاة أنه يجوز ذلك، وكذلك عبارة تنزل هذا القول منزلة شريعة رب العالمين أنه يجوز ذلك، ثلاث مصطلحات: مشرع، مضاهاة، ينزل القانون، هذا منزلة ماذا؟ الشرع. لو كان كذلك يعلم وجوز وضع القانون فلا خلاف مع الشيخ صالح حفظه الله. أما إذا كان يقصد بالمشرع المقنن والمضاهاة والإنزال باللازم وهو يعتقد أن هذا حرام، وهو يعتقد أن هذا حرام، ولهذا الشيخ لم يضف هذا القيد. لماذا ما قال الشيخ بأن وضع كذا وهو يعتقد أن هذا حرام، وإن كان يعتقد أن هذا حرام وهذا وهذا إلى آخره، ثم إنه ماذا؟ إنه يكفر. لكن الشيخ قال بأنه وهو يعلم ذلك، يعني وضع ذلك وهو يعلم هذا حلال وحرام، ما هو يعلم لكن قد يعتقد خلاف، أعطى لنفسه اللي هو تفصيل بقى شيخ الإسلام والأئمة، أعطى لنفسه الحق في تغيير هذا الحلال والحرام. لكن كونه يعتقد ان هذا حرام ويفعل بخلافه هذا شأن اصحاب المعاصي. فعندنا ثلاث عبارات الان خلصت لنا من كلام الشيخ في المشرع بعد تفريقه بين المشرع والحاكم والمتحاكم وكذا، اللي هو المشرع، كلمة المشرع، ماذا يريد الشيخ بالمشرع، ماذا يريد الشيخ بالمضاهاة، ماذا يريد الشيخ بانزال القانون منزلة هذا. دي ثلاثة امور عند اهل السنة، عند اهل السنة أن المشرع لو قصد المشرع يعني الناس بذلك الشرع فهذا المبدل الذي يكفر، والمضاهاة والإنزال جوز ذلك مع العلم يبقى هذا يكفر. طيب أما إذا كان مقنن ويعلم أن هذا حرام وإنما فعل خلاف ذلك وضع قول خلاف ذلك لهوى فإنه لا يكفر، وإنما يكون شأنه شأن العصاة. هذا التفصيل بالاعتبار هذا من الذي قاله؟ قال أئمة الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا قال شيخ الإسلام؟ أعد بقى عشان نختم هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يعلموا، قال أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله،
فيعتقدون التحليل. شوف لازم، شوف الضوابط إخواني، شوف كلام مهم جدا في الضوابط هذه. فيعتقدون
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر.
الحقيقة كلام محبوك، يعني لا يترك لك تعليقا، لا يترك لك تعليقا. هذه القضية بالذات ليست قضية سهلة. نعم.
وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك.
شوف علمها واعتقد
ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنت لا تعلق إلا أن تقول جزى الله خيرا شيخ الإسلام، ما ترك شيئا. نعم.
والثاني
لا في باب الإيمان ولا في باب الحكم ولا باب، وليس معصوما شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولا باب العذر بالجهل ولا، ولهذا فعلا إخواني الناس عيال على كتب شيخ الإسلام، كل سلفي، السلفيون عيال على كتب شيخ الإسلام بعد شيخ الإسلام. نعم.
والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال،
يعني الحمد لله احنا تسنى لنا في هذه القضية كلها فضل من الله عز وجل الاطلاع على كلام شيخ الإسلام بجمعه. نعم. يعني يا ريت الشيخ صالح في تقرير هذا كان نقل هذا ورفع هذا إلى الأئمة شيخ الإسلام والأئمة. نعم.
والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من
في معصية الله، يعني بشهوة يعني بهوى، طبعهم في معصية. ولم يفرق شيخ الإسلام أبدا بين حاجة اسمها مشرع وحاجة اسمها حاكم وحاجة اسمها، يعني التفصيل في الاثنين، في الواضع والحاكم وفي المتحاكم. نعم.
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
الحمد لله الحمد لله. نعم.
شيخنا في رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم يعني ذكر قال: وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة.
قال إيه؟ أعد أعد.
قال: وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة.
لا، تفسير ابن عباس في الثاني بس، لكن لا يمنع الأول. ابن عباس نبع على الأصل لأنه قال ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر لتذهبون إليه، يبقى نفي الأكبر، نفي الأكبر. وتلاميذه قالوا كفر دون كفر، هات ألفاظ ابن عباس، هات ألفاظ ابن عباس، ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، تلامذته كفر دون كفر. يبقى هذا ابن عباس فسر بالأصغر، لكن تفسير ابن عباس بالأصغر لا يمنع الأكبر على ماذا؟ على صوره وحد. وإنما تكلم ابن عباس رضي الله عنه على الأصل. أعد عبارة الشيخ ابن إبراهيم كده.
قال: وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة.
لا، هو حدده بالغير الناقل عن الملة، العباس حدده بهذا. هات كلام أبي عبيد القاسم في كتاب الإيمان، وابن أبي زمنين في أصول السنة. فالوارد عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا. نعم. قال، اقرأ ابن عباس.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله.
واضح، يعني ليس كفرا أكبر.
وفي رواية عنه
فهي كفر لكن ليس كفرا أكبر، يقول كده، هذا صريح كلام ابن عباس. ثانيا،
وفي رواية عنه في هذه الآية إنه ليس كفرا، إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه.
تمام، يذهبون إليه الذي هو ماذا؟
إنه ليس الأكبر. كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر.
نعم.
كلام ابن عباس.
يبقى هذا المروي عن ابن عباس، ابن عباس بيؤصل يعني هذا في الأصغر ليس في الأكبر. أعد كلام إبراهيم ثاني.
وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد.
الذي يظهر لي في كلام الشيخ ابن إبراهيم أحمد بارك الله فيك يقول تفسير ابن عباس يدل على أن هذا كفر، لغاية هنا ده كلام ابن عباس، ده المنقول عن ابن عباس أنه كفر. ثم الشيخ هو نفسه يعلق بقى فيقول: إما أن يكون كفرا أكبر اللي هو كفر اعتقاد، أو يكون كفرا إيه أصغر، يعني بعموم الكفر اللي في الحاكم إما أن يكون أكبر وإما يكون أصغر. هنا انفصل كلامه عن ابن عباس، هو يريد أن يأخذ من كلام ابن عباس أنه كفر، لكن هو بقى من عنده هذا الكفر في الحاكم إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. انتبهت؟ أعيدها تاني.
وقال بعدها.
نعم. أيوة.
قال: يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة.
لا، قبل من أول الناقل.
وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية.
أيوة.
من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر،
بس هذا هو. ها.
إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة،
هذا كلام الشيخ بقى في الكفر الوارد عموما. نعم.
وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة.
ها.
ثم قال أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع وذكر الخمسة.
تمام تمام.
الفائدة هنا شيخان يعني أن الشيخ حينما فصل في كفر الاعتقاد ذكر الخامس فتح المحاكم، مع أن فتح المحاكم هذا عمل.
كل هذا لا،
فهذا يدل على أنه إضافة للعمل اعتقاد.
ما احنا قلنا من قبل أن هذا لابد أن ينضاف إلى الاعتقاد،
جعله كفر اعتقادي،
كفر اعتقاد. كل هذا لابد معه من الاعتقاد اللي هو قاله في ماذا؟ في الفتاوى لما قال اعتقد صحة هذا وجوازه، ده كفر الاعتقاد، هذا كفر الاعتقاد. بس أنت تقول يا أحمد فإذا يعني جيدة، لكن أنا أورد عليك شبهة فيها، ألا وهو أنت بتقول إن هذا منه يؤخذ ماذا؟ أن هذا الكفر اعتقاد، ومع إن المحاكم عملي يبقى لابد نضاف إليها اعتقاد. أنا أقول هذا بس ما أخذه من كلمتك هذه. ليه؟ لأن كفر الاعتقاد عندهم يعني الأكبر، سواء صدر باعتقاد أو صدر بقول أو صدر بعمل، فيكون الاعتقاد في مقابل العمل. فمن يقسم الكفر إلى كفرين، كفر اعتقاد وكفر عملي، يعني كفر أكبر وكفر أصغر، فيكون عندهم كلمة كفر اعتقاد أعم. تعلم يا أحمد أنت في بيئة كلها بتهبش فيه، خلي بالك خلي بالك. عشان كده احنا قلنا مهم جدا الشيخ ليه يصوب لك او يخطأ لك او يقيد لك او يخصص لك. هو مش قصد ابن ابراهيم اعتقاد اللي هو الناتج عن الايه، مجرد الاعتقاد يعني اعتقاد قلبي بس، وانه ما فيش كفر قولي في الحكم وما فيش كفر عملي في الحكم، لا، الاعتقاد في مقابل العمل. عشان كده يأتيك بعض العلماء ويقول لا لا نقسم اعتقاد وعملي، لأن من العملي ما هو أكبر ومن ما هو أصغر، نجعله إلى قسمين أكبر وأصغر، ويبقى خلاص خلصنا نفسنا. أكبر وأصغر، بلاش اعتقاد وعمل. يبقى مراد ابن ابراهيم بالاعتقاد يعني الأكبر، والأكبر هيعود إلى إيه؟ هيعود إلى القول. واحد مثلا قال بقوله حكم الله عز وجل ما يلزمني مثلا، وحكم بقول هذا قائلا هذا الكلام، فيعود إلى اللفظ. فتارة يكون قولا وتارة يكون اعتقادا يعني مرتبط بالقلب فقط، وتارة يكون بالعمل. هو مراده هنا الأكبر، يعني هو مراده هنا الكفر الأكبر في مقابل الكفر الأصغر. لكن كثير من أهل العلم يعبر بالاعتقاد والعمل، أو العلمي والعملي، أو الأكبر والأصغر، وهذا أضبطه، هذا أضبطه، الأصغر والأكبر. نعم نعم.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان،
وأما نرجع بقى شوية لأعلى شوية لأعلى، هنجد إيه يا محمد؟ هنجد الاختصار والإصابة بدون إطالة كلام، لأنه الإشكالية بقى لما دخلنا في مشرع ومقنن وإلزام، من هنا اشتبه الحكم على الناس. لكن تعالوا نرجع بالحكم بغير ما أنزل الله إلى كلام السلف، تعالوا بقى نرجع إلى 1200 سنة، نرجع 1200 سنة لننظر بقى القاسم بن سلام ماذا يقول في الآية، والأجر ماذا يقول، وابن أبي زين ماذا يقول، ونستريح. ومن وضع ضابطا غير هذا الضابط، غير كلمة حكم بغير منظر الله، من وضع ضابطا غير حكم بغير منظر الله على وجه سائر المعاصي، فليأتي لنا بدليل. طيب هيكفر، يبقى يكفر بما يكفر به في سائر المعاصي. نعم. قال ابن أبي زمني،
قال وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما
أنزل. الفرقان على إيه بقى؟ هو عايز يقول المعاصي اللي ورد فيها الكفر وأنه ليس كفرا أكبر.
يقول فقد أخبر أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهو غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إلها آخر،
يعني ليس الأكبر. نعم، هذا في كتاب الإيمان. يا سلام يا إخواني، يا سبحان الله، كثرة الإطلاع على كتب السلف. شوف تجعلك أنت في بستان، أحمد نزلنا من الشجرة ديت إيه؟ فاكهة، هات أنت محمد من الشجرة التانية ديت، لا دي شوية خضرة هتلاقيها من مع انه كله طيب الحمد لله. يعني حديقة السلف كلها طيبة. نعم.
قال وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إلها غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس نعم. لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين.
نعم ليس الوارد في المعاصي ديت بأنها كفر أو شرك، ليس عندنا وجه فيها إلا أنها من عمل المشركين وأخلاق المشركين، لكن ليست التي تخرج من الملة. نعم.
إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من الأمور.
نعم.
وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال نعم. ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة.
نعم.
وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقلا عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم.
بس يبقى ومن لم يحكم من ظلاف لكم كافرون هي تساوي أفحكم الجلات يبغون، هي تساوي الطاغوت، كل هذا تجاوز، وكل هذا جاهلية من أخلاقه، وكل هذا على أخلاق الكفار. فالكافرون والجاهلية والطاغوت كل هذا محمول على ماذا؟ فنتان في الناس هما هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وكذا. بس هو مثل هذا تماما. نعم.
فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله.
صح صح.
ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون، وتأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خلاصة أعد عند أهل التأويل.
وتأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية.
كان بذلك الحكم، حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام. لا تدخلني بقى محاكم وقانون عام وكل وإلزام، هذا من عندكم، هذه كتب السلف، هذه كتب التفسير، هذا ما رد به السلف على الخوارج، هاتوا لنا قانونا إلزاما تشريعا عاما، شيء غير إن حكم به وهو مسلم فيكون الكفر الذي دون كفر، قتل وهو مسلم لا فرق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الله عز وجل. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا الكافرون، ومن لم يحكم الله فليكن كافرون. فالقتل وعدم مراعاة حرمة الدماء من أعمال الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه أخلاق الكفار وأعمالهم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، هذه أخلاق الكفار وأعمالهم. من مات وليس في عنقه بيعة للسلطان فمات فميتته جاهلية، هذه أخلاق الكفار أهل الجاهلية، ما يعترفون برئيس. إخواني كل هذه نصوص الشرح. ولا تبرجن تبرج الجاهلية، التبرج كفر، تبرج الجاهلية هذه أخلاق يا أختاه، هذه أخلاق الكفار في الجاهلية التي لا تراعي عفة في ثيابها. إنك امرؤ فيك جاهلية عيرته بأمه. أمور الجاهلية من هنا وضع العلماء وأهل السنة قاعدة الكفر كفران والظلم ظلمان ليصل بك إلى كفر وكفر. طيب الكفر أصغر اللي هو لا يخرج من الله. طيب متى يخرج من الله؟ متى يخرج القاتل وقتله كفر؟ متى يخرج الطاعن في الأنساب والمفتخر بالأحساب؟ متى تخرج المتبرجة؟ متى وهكذا؟ كفر بالله نسبة إلى غير أبيه كفر منكر. قاعدة واحدة، القاعدة في الكفر واحدة، والقاعدة في نفي الإيمان واحدة. لا تخطئ ولا تنحرف عند لم يعملوا خيرا قط. قاعدة النفي واحد، لأن أنا هجيب لك مئة ناس هتقول لم يعملوا خيرا قط وده الظاهر، هجيب لك لا يؤمن وهو الظاهر، وهجيب لك ليس يزن لا يزن زنا حين يزن مؤمن وهو الظاهر، هجيب لك هذا. فأجبني بقى كيف ترد؟ تقول محمول على نفي الكمال، وإيش معنى ليس هنا نفي كمال وهناك نفي كمال؟ ليه هنا الظاهر وهنا نفي الكمال الواجب؟ ليه؟ واحدة وما لم يحكم إذا الله خلقكم كافرون سبب المسلم فسق وكذا كفر. تقول أصد كفر دون كفر، لأن دل الدليل على هذا. نقول لك هذا كفر دون كفر لأن دل الدليل على هذا. ما الدليل على أن الحاكم يحكم غير ما الله يكون كافرون كفر أصغر؟ هيقول لك أشغلتونا بتفسير ابن عباس. يا أخي ابن عباس لم يكن في زمانه من يحكم بغير ما أنزل الله زي الوضع اللي احنا في عهدنا الآن. فالتفسير ابن عباس محمول على اللي بيحكم في قضية ولكن يحكم ما أنزل الله. طب نقول ده ابن عباس؟ طب تعالوا كده لرسول ابن عباس، لرسول الله ابن عباس في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. أيضا على التفريق، من الذي فرق لكم هذا التفريق؟ من هو هذا؟ يهدون بغير هدي النبي، يستنون بغير سنة النبي، بيحكمون بغير هدي النبي، بغير سنة النبي، يعني بقوانين وضعية. وجعله النبي أميرا، قال: فما تأمرني ضركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع أمير وضرب ذاك وخدمك. وحديث بقى ده فكرتني انا كنت مفكر ان هو غيره صراحة، انا سكت. لكن اول ما قلت له ضرب، ايوه وان ضرب ضرب، انت مش عارف الدرقوت يا شيخ، انت مش فاهم الدرقوت. الدرقوت بيقول حديث ده، هذا الحديث فيه علة وكذا، وهذا الحديث نقول انه قال الدرقوت قال، والحديث صحيح. والحديث صحيح. الله المستعان، ده انتم علمتونا يا الله من هذا الوجه بس، يعني جزاكم الله خيرا من هذا الوجه. انتوا خليتنا نروح لمسلم ونجلد الدرقوطني الحديث الحديث هذا في علتات كمان والحديث صحيح. ما تكلم ما تكمل قال النووي وقال الدرقوطني، طب ما بتكمل النووي قال ايه والحديث صحيح بعدها على طول. والله يا اخي ما في فرق، زي مرضه والدرقوطني قال واما قتالهم الخروج عليه فحرم اجماع المسلمين كره فسقط الظالم. انت ما تكمل يا اخي والله وراها بالضبط، واجمع لسنة ان السلطان العازب الفيسق. قال هو انتوا لكم نووي واحنا لنا نووي؟ هو انتوا نووي في سطر وخارج وخروج عن نووي في سطر الثاني؟ يا اخي بقى عقله يا اخي، يا اخي لا تتبعوا الهوى بقى يا اخي، خدوا كلام العلماء يا اخي، خليك صاحب هوى محترم. حاجه عجيبه قوي، وطبعا ما فيش صحيح يعني محتار في نفسي، بس على الاقل فيه ناس يعني صحيح، يعني حاجه عجيبه جدا. هو قال: الا تعلم ان الناس ستفتح الكتب وستكتشف فضيحتك؟ يعني نووي، انت نووي في سطر وخارج عن نووي في سطر ثاني، بل انت نووي. هات يا ابن كلام النووي، الله كرمك في الدرقوط اديلهم كمان، والله انا اشبعكم يا اخوان باذن الله تشبعوا. هات يا ابن النووي ها الدرقوط اعال. نعم. فخذ النووي والحديث الصحيح، لأن إعلال الدرقوطن لا يتعارض مع الصحة، ده من جهة وسط وإرساء. الله المستعان، الله المستعان. يبقى هذا كلام مين؟ هذا كلام أبي عبيد القاسم السلم. هذا كلام ابن أبي زمانين.
قال ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى: وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نفس كلام أبي عبيد. نعم.
قال ابن عباس: لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة.
ليس كفرا ينقل عن الملة. نعم.
قال الأجري:
نعم.
في الشريعة ومما تتبع الحرورية من المتشابه.
نقل عن سعيد ولا ذكر هو مباشرة؟
هو ذكر أثر في المتشابه عن سعيد بن جبير. قال في قوله تعالى: وأخر متشابهات. قال: أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم
المحكم وغير المتشابه. نعم.
أنها لهم أصابوا بها الهدى. ومما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
الله. نعم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الآئمة مشركون
للحكام يعني. هذا قول الخوارج. نعم.
فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية.
نعم. تمام.
كلام النووي.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى معقبا على كلام الحافظ الدارقطني.
لا، هات كلام الحافظ معقبا ليه؟
هذا الموضع نفسه.
جايبين
الموضع بس.
اقرأ.
قال: لكن المتن صحيح متصل.
لا 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 لا، احنا عاوزين الاصل يا احمد، احنا بتوع مقاطع برضو احمد، احنا مش بتوع مقاطع. هات الاصل، هات مسلم شرح النووي. نعم. ايوه. ها،
ده كلام الطبري في الحكم الى ان ناتي بالله.
كلام الطبري حمله على الجحود. نعم.
اقرأ.
اي نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: واولى هذه الاقوال عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت.
أي نعم.
وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟
نعم.
قيل:
خاصا بأهل الكتاب.
قيل:
مع
إن الله تعالى
مع أن العموم موجود، ومن لم يحكم.
قيل: إن الله تعالى عمم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين.
نعم.
فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون،
الجحود. نعم.
وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به.
شوف، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به.
قال: هو بالله كافر.
نعم نعم، واضح يعني. هذا كلام الحمد لله أئمة السنة وأهل التفسير، الحمد لله الحمد لله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم نحبه ورضا، وأسأل الله أن يوفق أن يرزقنا وإياكم الصراط المستقيم وسبله القويم. وإلى هذه المسائل يا إخواني، والقضايا، هذه هي القضايا الشائكة في كل زمان. ولهذا أنا دائما أذكر إخواني الحقيقة هذه النعمة، يعني هنيئا للأخ طالب العلم المبارك إن شاء الله يوم أن يتصدر. هذه المسائل بحثت له الحمد لله بتوسع، يعني ليس له في ذلك أن يجتهد، وأن لكن فقط أن ينقل بس ما تعلمه، ولله الحمد والمنة. نعم نعم، أكمل.
قال الحافظ.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى.
نعم.
قال عن في رواية أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قال الدارقطني: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة. قال النووي وهو كما قال الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول.
نعم.
وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى.
تمام خلاص لكن المتن ماذا؟
صحيح متصل بالطريق الأول.
هذا الذي يعنين. نعم هذا الذي يعنين. نعم.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور.
نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الثانية
تفسير آية براءة
وهو قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. نعم. أي لتعلم ما في مخالفة الرسول بكلام العلماء دي في الآية الأولى من خوف عليك من الفتنة، وفي الآية الثانية لتعلم أن أيضا مخالفة الشرع بأحكام الأمراء وبكلام العلماء أيضا أن فيه ما فيه من الشر. نعم.
الثالثة التنبيه على معنى
الأدلة تناولت ماذا؟ تناولت المسألة مخالفة الأمراء ومخالفة العلماء، وسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد كما قلنا بأن الحكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي مخالفته سواء من حاكم أو من متحاكم، لا ينبغي الخروج عن هذا، وإن الخروج عن هذا إنما هو مناقض للتوحيد، إما لأصله على الوجه الذي يكفر به الحاكم والمحكوم، وإما لكماله الواجب على الوجه الذي لا يكفر به الحاكم أو المحكوم. نعم.
قال الثالثة والتنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه.
أي هذه الفوائد العظيمة الدقيقة، انتبه، يقول لك انتبه، ما معنى العبادة التي أنكرها عدي؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله ما عبدناه، يقصد ما قلنا أنتم أرباب ولا اعتبرناهم أربابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم أحلوا لكم الحرام أو حرموا لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. إذن المعنى هنا ماذا؟ هذا الذي يريد ابن عبد الوهاب أن يقول انتبه إلى هذا المعنى، فإن هذا المعنى ليس خاصا بهؤلاء بل متعد، فكل من قدم قول العالم أو قول الأمير قول ولي الأمر على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مناقضا للتوحيد، إما لأصله إذا اعتقد جواز ذلك أو استحل أو إلى آخره، وإما لكماله الواجب، فيريد أن يقول إن من كمال التوحيد وتمامه أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم، وأن تفرد الله ورسوله بالطاعة، فلا تقدم طاعة على طاعة ولا حكما على حكم، فإن هذا مناقض لماذا؟ مناقض للتوحيد. ولهذا ابن القيم جعل هؤلاء من الطواغيت، الحاكم غير منزل الله. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
يا الله، هذا تألق عجيب، ما الذي يظهر لكم يا إخوان في كلمة التألق هذه؟
فكيف بمن دونهم؟
ماشي، بس يعني برضو الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، دليل على تعظيم الصحابة لأبي بكر وعمر، ومثل ابن عباس بكر وعمر أي لا أعلى منهما، فإذا كان قولهما يعرض على الكتاب والسنة فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، فكيف بمن دونه؟ وأحمد أيضا لما مثل بسفيان دل هذا على فضيلته وعلى مكانته، وأنه لا ينبغي أن نقدم قوله على إمامته وفضله على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. فأحمد مثل بأعلى الناس وأئمة الإسلام، وابن عباس مثل بكر عمر، فماذا لك بعد ذلك؟ تقول شيخ من الذي أقدمه أو أقدم قوله على قوله ورسوله؟ يا ترى من سيكون؟ لا أحد. فهذا دليل على فضل أبي بكر وعمر، ودليل على فضل سفيان، وأن كل من ابن عباس وأحمد قد قعد قاعدة عظيمة، وهي تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول. ولهذا في الآية يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، ذكر العلماء فائدة في عدم تكرار الفعل مع أولي الأمر، أطيعوا، إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة، وإنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله تعالى من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
الله أكبر، الله أكبر. الخلاصة، الخلاصة، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. يقول تغير الأحوال إلى هذه الغاية التي وصلنا إليها حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. عبادة الرهبان ويسمونها الولاية، عبادة الأولياء، صرف العبادة لهم، وهذا من باب اتقادهم إيه؟ أربابا حقيقة، لأنهم سألوهم تفريج الكربات. يعني إذا كان الذين فسرهم النبي في الأحبار والرهبان أحلوا وحرموا واتبع هؤلاء كذا في الحكم، الآن هؤلاء القبوريون وصلوا مع هؤلاء لأنهم صاروا ماذا؟ صاروا يدعونهم من دون الله عز وجل، وصاروا يسألونهم من دون الله سبحانه وتعالى، يدعون ويسألون من دون الله سبحانه وتعالى، فجعلوهم آلهة من دون الله على طريقة المشركين. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، يعني عبادة الرهبان هي الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، يعني تقديم كلام علمائهم على كلام الله ورسوله، هذا هو عين الفقه. وعبادة الرهبان هذه هي الولاية، وهي أفضل الأعمال لأنهم أولياء الله. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. انظر إلى المراحل هذه. فعند هؤلاء الأوائل الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، كانت العبادة هناك أنهم اتبعوه في التحليل والتحريم، ثم انتقلت في هذه الأمة إلى أن قوما من القبورين قد اتخذوهم ماذا؟ قد عبدوا الرهبان تحت مسمى أنهم أولياء، وجعلوا ذلك أفضل أعمال، وعبدوا العلماء اللي هم الأحبار وجعلوا هذا من الفقه. لكن هؤلاء كانوا يعبدون ماذا؟ صالحين، وكانوا يعبدون علماء، ثم تغير الحال إلى أن عبد غير الصالحين وعبد غير العلماء من الجاهلين. انظر كيف وصل الحال الآن. هناك أناس الآن يعبدون من دون الله وليسوا معروفين بالعباد، وليسوا معروفين بالعلم. يبقى كانت الدرجة الأولى في هذه الأمة أن عبدوا المعروف بالعبادة وعبدوا المعروف بالعلم، ثم تطور الأمر إلى أنهم الآن ماذا؟ عبدوا غير المعروف بالعبادة وعبدوا غير المعروف بالعلم، عبدوهم، صرفوا حق الله عز وجل الذي هو العبادة من الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة فيما لا يكون إلى الله عز وجل، وتوكل خوف رجاء، عبدوهم على طريقة المشركين الأوائل. فانظر إلى هذا التدرج من تغير الحال. لقد فاقت هذه الأمة في فئام منها ما كان عليه النصارى وأهل الكتاب لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من أربابا من دونه. فيريد الشيخ أن يقول احذر احذر وسمي الأشياء بأسمائها واحذر أن تسمي الشرك محبة الصالحين وتسمي الشرك اتباع العلماء الراسخين. ففرق بين اتباع العالم وعبادته وبين محبة الصالح وعبادته. نعم.